أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
وجوب الحج وفضله. قال الله عز وجل:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاللام هنا كما يقول علماء اللغة هي لام الإيجاب والميزان. فلقد فرض الله الحج على الموحدين وجعله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ركنا عظيما من أركان هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن من الله عليه من نفقة والقدرة والصحة وجب عليه أن يعجل بحج الفريضة، كما في مسند أحمد بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد تذهب الصحة وقد يطيع المال وقد لا يقدر الإنسان على أداء هذا الركن الكبير من أركان الإسلام. ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تسافر المرأة المسلمة مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يعلم الله أننا سنحج الآن بيته الحرام في الطائرات والباخرات أو البواخر والسيارات المكيفة. والله سبحانه وتعالى هو الذي شرح: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالأمر لا يحتاج إلى حزلقة أو فزلكة عقلية، وإنما ينبغي أن ندعي لأمر الله وشرع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحديث عن فضل الحج حديث طويل، ولكني أريد أن أعرج على العناصر كلها بإذن الله تعالى. تدبر معي في إيجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا لها من كرامة! من حج فلم يرفث، أي فلم يجامع امرأته إن كانت امرأته معه، أو من حج فلم يرفث أي فلم يأتي بأي عمل من أعمال الفسق أو المعاصي أو الإثم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت: كنا يا رسول الله نرى الحج أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأختم بهذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسنه الترمذي وضعفه الإمام أحمد وغيره، إلا أنني مع من قال بتحسين هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا عن وجوب الحج وفضله أيها المسلمون الكرام. فمن يسر الله عز وجل له فيجب عليه ان يتعجل لا سيما لحج الفريضه ولا يخشى الفقر، فان الحج سبب من اسباب الغنى وسبب من اسباب تطهير الاذان والقلوب. نسال الله عز وجل ان يكتب لنا جميعا حجه لبيته الحرام وزياره لمسجد نبيه عليه الصلاه والسلام، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن السؤال الذي يتبادر الان الى الاذهان، هل عرفتنا قصه هذا البيت المبارك الذي جعل الله الحج اليه ركنا من اركان هذا الاسلام العظيم؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، قصه بناء البيت. قال الله عز وجل: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، فلماذا سميت مكة ببكة؟ البك في اللغة هو الزحام الشديد، لذا سميت مكة ببكة لشدة الزحام فيها في مواسم الحج والعمرة. والبك في اللغة أيضا هو كسر ودق العنق. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد أحد مكة بسوء إلا دق الله عنقه، ما قصد مكة جبار بسوء إلا دق الله عنقه. وكلكم يحفظ سورة الفيل ويعرف قصة أبرهة الذي جاء يوما لهدم بيت الله الحرام فجعله الله عز وجل عبرة لكل من يعتبر. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالبك هو السحاب، والبك هو الكسر ودق العنق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. ما قصة هذا البيت؟ اختلف العلماء في أول من بنى البيت، فمنهم من قال إن أول من بنى البيت الحرام هم الملائكة، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القواعد كانت قديمة، وأن الذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بنص القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأعود بكم إلى الوراء قليلا، إلى ما قرب إبراهيم من بيته وماله وقومه، ونعره أبوه. فكر إبراهيم في الهجرة مع امرأته سارة إلى أرض الشام، فلما تعرضت بلاد الشام إلى مجاعة طاحنة فكرت الهجرة إلى مصر، ورأى رجلا من المصريين سارة فافتتن بجمالها، وأسرع إلى ملك مصر في هذا الزمان وأخبره عن جمال سارة، فأرسل هذا الطاغية إلى إبراهيم فسأله عن سارة أنها أختي يقصد أنها أخته في الله أي في دين الله عز وجل. فليس على ظهر الأرض من يوحد الله في هذه اللحظات إلا إبراهيم وسارة عليهما السلام، لأنه لو قال زوجتي لقتله هذا الملك. فلما أمر الملك بمجيء سارة وقفت أمامه وقام إليها دعت ربها عز وجل، فأخذ الله يده أي شل الله يده، فقال تضرعي إلى الله عز وجل ولا أضرك بعد ذلك، فتضرعت إلى الله سبحانه، فأرسل الله يديه ولكنه طمع فيها مرة ثانية، فقال إليها فتضرعت إلى الله فأخذ الله يده أي شلها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الصادق الذي لا يصف عن الهوى، فقام إليها في المرة الثالثة فتضرعت إلى الله فاستجاب الله سؤالها فأخذ الله يده أي شلها، فقال تضرعي إلى الله ولا أضرك بعدها، فتضرعت إلى الله فأرسل الله يده فنادى على وزرائه وأمرائه وحاشيته وقال ما أدخلتم علي إنسانا بل أدخلتم علي شيطانا، أخرجوها وأخدموها هاجر أي أعطوها هاجر لخدمتها. فانطلقت سارة مع هاجر على إبراهيم وهو قائم يصلي لله جل وعلا، فالتفت إليها إبراهيم وقال مهيمة مهيمة أي ماذا فعل الله بك يا سارة؟ فقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. فوهبت سارة هاجر لإبراهيم، فلما رزق الله إبراهيم من هاجر بإسماعيل دبت الغيرة في قلب سارة وطلبت من إبراهيم أن يهاجر مع هاجر وولدها إلى حيث أراد الله عز وجل. فانطلق إبراهيم في رحلة طويلة مهلكة عبر الصحراء تحت حرارة شمس وحرقة تذيب الحديد وتصهر الحجارة، إلى أين؟ إلى مكة شرفها الله، إلى أكمة مرتفعة، أو إن شئت فقل إلى قواعد البيت الحرام. وفي هذا المكان، وأرجو أن تعيش معي بقلبك وكيانك، في هذا المكان، في هذه الصحراء المقترة المهلكة التي لا إنس فيها ولا رمز، وضع إبراهيم هاجر ورضيعها إسماعيل عليهما السلام، ووضع عندهما شرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. والحديث بطوله رواه البخاري في أول كتاب الأنبياء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وضع إبراهيم عند هاجر ورضيعها سقاء فيه ماء وشرابا فيه تمر وأراد أن يصلي. أسألك بالله أن تعيش بقلبك، بقلبك وكيانك معي في هذه اللحظات. صحراء لا إنس فيها ولا أنس، لا حياة فيها على الإطلاق، وأراد إبراهيم أن يترك هاجر وولدها، فتعلقت به هاجر وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أي في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، وإبراهيم لا يرد بل ولا يلتفت، وهو في طريقه ينفذ أوامر الله جل جلاله. ففطنت هاجر معلمة اليقين للدنيا، فطنت بذلك وقالت إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه فقط أي نعم، فقالت هاجر قولتها الخامنة إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. يا له من درس من دروس اليقين، يا له من درس من دروس التوكل على رب العالمين تعلمه للدنيا كلها. هاجروا عليها السلام. إذا لا يضيعنا، حق على الله أخذه الله على نفسه، فليس لمخلوق حق على الخالق. حق على الله لمن اتقاه أن يحسن بدايته وأن يحسن نهايته وأن يتولى بين البداية والنهاية رعايته. حق على الله لمن اتقاه أن يذكره الله فوق الأرض ويوم العرض وتحت الأرض. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخرج الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها إلى تعلم هذا الدرس من هاجر. إذا لا يضيعنا. كان أقسم بالله العظيم أن من أبناء الأمة الآن من يثق في بعض دول الأرض كأمريكا وفي بعض أمم الأرض أكثر من ثقته في خالق السماء والأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذلكم لا ترجون لله وقارا. ألا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا ما يضيعنا الله أبدا. انظروا إلى النتيجة. هل ضيعها الله؟ هل ضيعها الله ورضيعها؟ لا والله، لا والله. فتذكروا معي من الذي أجراه الله لهاجر بل وللمسلمين جميعا من الخير ببركة يقينها في الله وببركة توكلها على الله جل جلاله. لا زالت الأمة إلى يومنا هذا تجني ثمرة يقين هاجر، تجني ثمرة التوكل على الله من هاجر عليها السلام. نظرت هاجر إلى رضيعها بعدما انتهى الدم وانتهى الماء. عطشت هاجر وعطش الغلام المبارك، بل وجف اللبن في ثديها من شدة الجوع والعطش. وأنا أرجو أن تتصور معي صحراء مكة لا ظل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لا إمس ولا أمس. حرارة تذيب الحديد والماء وتصهر الحجارة. بل صدقوني إن قلت لكم إن أشعة الشمس وحدها حين تنعكس على الرمال تكاد الأشعة المنعكسة أن تأخذ الأبصار. ومن سافر منكم إلى الحج والعمرة وسار في هذه البلاد لحظات خارج الدنيا كادت رأسه أن تسوى من شدة الحرارة. فتصور هذا المكان وهذه اللحظات. أم ترى ولدها ورضيعها يتلطخ يتلوى يلفظ أنفاسه الأخيرة وهي أم تنظر إليه بأمر الأم. انطلقت بسرعة إلى أقرب جبل يليها من الأرض إلى جبل الصفا تبحث عن أي شيء لعلها ترى أحدا. فارتقت جبل الصفا ثم نظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. فانطلقت إلى الوادي أي إلى مكان المسعى بين الصفا والمروة وانطلقت تجري. ثم ارتقت إلى المروة. يقول ابن عباس وهو حاكي ما فعلته هاجر وقد رفعت ذراعها. هل ترى أحدا وهي تسعى سعي الإنسان المجهود سعي الإنسان المتعب؟ هل ارتقت إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا في سبعة أشواط كاملة؟ يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما وكأن الله أراد أن يكرم هاجر فأمر الحجاج أن يسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط كاملة كما سعت هاجر عليه السلام. فذلك سعي الناس بينهما. وفي الشوط الأخير وقفت على المروة تعبت وأرجو أن تتصور أيضا سبعة أشواط لشاب فتي يشعر بالألم ويشعر بالتعب وتصور أمة ضعيفة حطمها الألم النفسي وحطمها الألم البدني وأنهكها الجرح الشديد ومع ذلك سعت هذه الأشواط الكاملة لعلها تجد شيئا لهذا الغلام الذي يتلوى أو يتلطف فلم تجد شيئا. وعلى الصفا وعلى المروة في الشوط الأخير سمعت صوتا فقالت لنفسها صهيم صهيم كأنها تقول كأني أسمع صوتا. ثم اتجهت ببصرها مباشرة إلى موضع الغلام المبارك فسمعت صوت الملك أي جبريل يتنزل إلى الأرض بأمر الملك. رأت جبريل عليه السلام فنادى عليها جبريل وهو يقول لا تخاف لا تخاف إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. فبحث الملك الأرض بعقله أو بجناحه ففجع الله عين زلزة فلما رأت هاجر الماء خشيت أن ينساح الماء في الرمال والصحراء فجعلت تحوضه أي تجعل له أحواضا حتى لا يسري في الرمال والصحراء. يقول ابن عباس يقول النبي رحمه الله هاجر لو تركت زمزم أي لو لم تخرج منه لكانت زمزم عين معينة ولكن لحكمة قدرها وعينها الله سبحانه العزيز الحكيم. وفي رواية رقراقة في غير رواية البخاري عند بين الحديث ابن عباس وقفت على رواية عند الطبري من حديث علي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في الفتح قال جبريل يا هاجر من أنت حينما نزل إلى الأرض سأل هاجر وقال من أنت فقالت هاجر الفقيهة أنا أم ولد إبراهيم. لم تقل أنا هاجر بل نسبت نفسها إلى معرفة فإبراهيم معروف لأهل السماء أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل وإلى من ركلكما أي إلى من تركتما في هذا المكان. فقالت هاجر وكلنا إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كافر. أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عباده وكلكما إلى كافر. انظر إلى ثمرة اليقين وثمرة التوكل على رب العالمين. فجر الله لها عين زمزم وجاءت قبيلة شرهم وغيرها وسكنت هذا الوادي القهد الذي لا انس فيه ولا انس ولا ماء وجعل الله تبارك وتعالى حياه في هذا المكان الى يومنا هذا ببركة التوكل عليه وبفضل اليقين فيه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نتذوق طرف اليقين وحلاوة التوكل على رب العالمين. والله لكأني أمنح الآن امرأة أخرى علمت الدنيا هي الأخرى درسا عظيما من دروس التوكل على الله ودرسا كبيرا من دروس اليقين في الله. كيف أتحدث عن يقين هاجر ولا أذكر يقينها وتوكلها الآن؟ إنها أم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هل سمعتم في تاريخ الدنيا عن امرأة يقال لها إن خفت على ولدك فألقيه في يم؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أين يكون الهالة؟ أن تلقي حكما بيدها تصلحها في اليد. فرعون يبحث عنه كم يبحث عن الكفار وهو يريد هذا القتل بعينه. ولكن يبقى الله عز وجل إلا أن يتربى موسى في قصر فرعون بنعمه ويتهادى التابوت حتى يصل إلى قصر فرعون ويمشي الله نبيه موسى هذا الطفل المبارك الرضيع. ونشيء بماذا يا شباب؟ بالقنابل النورية أو الجوفورية؟ لا، وإنما بستر رقيق قد لا يخطو لأحدنا على بال كما قال ابن القيم أنا وهو ستر المحبة. ألقى الله الحب لموسى في قلب سيدة القصر الفرعوني. فلما نظرت امرأة فرعون إلى موسى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقدم المراد على هذا الطفل المبارك تعالى لأن الله وعد أمه أن يرده إليها. ولما قدروا هذا الطفل لأمه التقمت بها لتسعد ولتقر عينها ولينشرح صدرها. فهي بالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترقع موسى في قصر فرعون بأمره. ثمرة اليقين، ثمرة التوكل على رب العالمين. وأرى أيضاً أنه من الجفاء أن أتحدث الآن عن اليقين ولا أتحدث عن يقين رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوازي بيقينه يقين الأنبياء. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن صاحب أعلى يقين في الأمة كلها بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مال كان عندي. فقلت والقائل عمر رضوان الله عليه: اليوم اصدق ابا بكر ان سبقته يوما. يقول عمر: فجئت للنبي بنصف مالي. فقال له المصطفى: ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال: ابقيت له مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء ابو بكر بكل ماله. فقال له المصطفى: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. ولله بر بن القوم اذ يقول. هذا هو ابو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقه يحوم حول حب الايثار، فالقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر امنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب الى حوصله المضاعفه وتركه هنالك، ثم علا على اثمان شجره الصدق يغرد الصديق باغلى واعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. قال الله تعالى لنبيه المصطفى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا ما قاله لصديق الامه، قال الله بحق عينك ولسوف يرضى. انه اليقين يقول كثير من شباب الثاني ويقول: اعمل في فندق يقدم الخمر، وانا اريد الزواج والعفه، واريد ان اؤسس بيتا، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول: اين التوكل على الله؟ واين اليقين؟ انت اتيت لتبحث عن النتيجه دون ان تحقق المقدمات. فالرزق نتيجه، مقدمات هذه النتيجه التقوى، اليقين، التوكل على رب العالمين. اوليس ربك هو القاتل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو صدق يقيننا في ربنا ولو صح توكلنا على الله لرزقنا كما يرزق الطير. فإني سأكذبك وسأصدق الله ورسوله. أوليس رسولك صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانة. فحققوا التقوى يا شباب، وحققوا اليقين في الله، وحققوا التوكل على الله بترك المعاصي وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. والله سترزقون من حيث لا تعلمون، لأن الرزاق هو رب العالمين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله لا على الصرف الملحد على الفرد الكافر، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم. السماء ليست الأرض، إنه بفتح الأرض، وإن مكتبي في الأرض، وإن فن إدارتي في الأرض، وإن مصنعي في الأرض، وإن مزرعتي في الأرض. والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم. وليس الرزق في الأرض، لنعلم يقينا أن الأخذ بالأسباب في الأرض، لنعلم أن الأخذ بالأسباب أو أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. فلتلتفت قلوبنا إلى السماء، إلى الله تبارك وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم من في السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ الله تبارك وتعالى قل: أأمنتم من في السماء؟ لتلتفت قلوبنا إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى، لنعلم أن الرزاق وحده هو الله جل وعلا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس، وعدنا لمرة أخرى إلى بناء البيت. فلقد أخذت هذا العنصر الثالث من عناصر اللقاء، ألا هو درس في اليقين، مع حديث ابن عباس حتى لا ننساه. واسمعي إلى إبراهيم، بلغ إسماعيل مبلغ الشباب، فعاد إبراهيم إليه ليقول له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: اصنع ما أمرك الله به. فهو ابن البار الذي قال لأبيه قبل ذلك: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقال إبراهيم: إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكنة مرتفعة إلى قواعد البيت. فقال إسماعيل: افعل ما أمرك الله به. فقال إبراهيم: انطلق تأتني بالحجارة. فانطلق إسماعيل ليأتيني إبراهيم بالحجارة، وإبراهيم يبني وارتفع البناء. وعجز إبراهيم عليه السلام أن يكمل البناء وأن يرفعه، فجاء إسماعيل بحجر فوضعه إلى جوار الكعبة ليقوم عليه إبراهيم، وهذا هو المقام على الراجح كما قال البخاري. فلما صعد إبراهيم على هذا الحجر غاصت قدموه فيه، وكأن الله عز وجل أراد أن يثبته وأن يثبت بنيانه وأقدامه. وكان هذا المقام ملاصقا للكعبة حتى تولي الخلافة عمر رضي الله عنه، فوجد الطواف يعاق بهذا المقام. فأثر عمر الحجر أي المقام إلى موطنه الذي فيه الآن، كما قال البخاري رحمه الله تعالى. وقام إبراهيم على المقام وأتم البناء، وبقي موضع الحجر الأسود. فقال إبراهيم لإسماعيل: انطلق فأبني حجر أي لأتم البناء. فانطلق إسماعيل وعاد، فوجد حجرا عجيبا غريبا ليس من جنس حجارة الكعبة. فسأل إسماعيل والده: من أتاك بهذا؟ فقال إبراهيم: أتاني به من لا يتكل على بنائي وبنائك، أتاني به جبريل من السماء. وهذا الحديث رواه الأزرقي والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، وذكر روايات فشاها السيوطي في الدر المنثور بأسانيدها، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الحج وأسانيدها قوية، وأسانيدها قوية، أي أسانيد هذه الروايات قوية. ومن المعلوم كما في سنن النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. وفي رواية الترمذي بسند ضعيف عند بعض أهل العلم وحسن عند بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود كان أبيض ناصع البياض فسودته الذنوب أو خطايا بني آدم، وأتم إبراهيم البناء، كما في الرواية التي خرجتها آلفا. فقال الله لإبراهيم: أذن للناس بالحج. وقال إبراهيم: لا أطلع ما يقدر صوتي. قال: أذن وعلينا البلاغ. فتحرك أنت للدعوة ودع البلاغ على الله ودع النتائج إلى الله. لا تقل من أدري، ولا يحظى بين يدي في دروس العلم إلا القليل، ليس هذا من شأنك، شأنك أن تبلغ. ودع البلاغ والنتائج والثمار على العزيز الغفار. أذن وعلينا البلاغ. قال إبراهيم: وماذا أقول؟ قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن ربكم قد فرض عليكم الحج إلى بيته العتيق فحجوا. يقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فسمعه، أي فسمع نداء إبراهيم من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. لأن الذي وعد بالبلاغ هو الله تبارك وتعالى. هذه بإيجاز شديد هي قصة بناء البيت. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، لحظات على عرفات، وأول وقفة أقفها مع حضراتكم على عرفات لأذكر بفضل هذا اليوم. فنحن اليوم في يوم عرفة، في يوم جمعة، عيدان اجتمع بفضل الله عز وجل. ففي الصحيحين أن حضرا من أحبار اليهود جاء يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: ما هي؟ فقال الحبر: هو قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم المكان والزمان الذي فيه نزلت. فلقد نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفة. وفي رواية ابن عباس في الصحيحين: نزلت في يوم عيدين، يوم عرفة في يوم جمعة. إنه يوم المبارك، إنه يوم الأغر، فهو أفضل الأيام عند الله في العام كله. والجمع بينه وبين فضل الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، فهو يوم يتجلى فيه رحيم الرحمن جل وعلا على عبيده، على حجاج بيت الله الحرام، بل وعلى الموحدين في كل مكان. ليس على عرفات فحسب. اسمع للنبي المصطفى. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، ما من يوم هو أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه حبيبا من النار من يوم عرفة. وإنه لا يموت من يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإنه لا يدري. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول الله سبحانه ما أراد هؤلاء أن أراد الخسران. وفي رواية سندها حسن يقول الله سبحانه انظروا عبادي يقول الملائكة انظروا عبادي أتوني شعبا غبرا من كل فرش عميق أشهدكم بأني قد غفرت له. وإما لا المذكر في أول اللقاء بحديث رسول الله من حرش فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وليلته أمه. والحرش المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما روي الشيطان أيها المسلمون يوما ما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغلب من يوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. والحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا إلا أن الحاكم قد وصله في مستدركه بسند حسن. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أبحر ولا أبيض من يوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. ولكن هل هذا الفضل والخير لمن وقف على عرفة فحسب؟ لا والله لم يحرم الله الموحدين ممن لم يقدر الله له الوقوف بعرفة من هذا الفضل والخير. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. فأبشروا أيها الصائمون اليوم أبشروا بهذا الفضل العظيم صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما النقطة الثانية التي سأقفها مع حضراتكم على عرفات فهي عرفة جليلة لأبين لحضراتكم عالمية الإسلام على عرفات. فهذا أمري فيه وهذا أوصيه وهذا أعزمي وهذا عربي يقفون جميعا على عرفات تختلفت لهجاتهم ولغاتهم وألسنتهم وأشكالهم كدليل عملي من بارز واضح على أن الإسلام دين عالمي لم يرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم للعرب حسب بل للبشرية كلها للعالمين كافة. وإنما نراه اليوم على العرفات لهو دليل عظيم من الأدلة العملية على ذلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات التي تبين عالمية هذا الإسلام. فالإسلام يا إخوة هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل الأرض دينا بل ولم يقبل الله دينا سواه. قال جل في علاه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الرسل ودين الأنبياء جميعا ليس عند الله يهودية ولا نصرانية ولا إبراهيمية ولكن الملة الحنيفية عند الله هي الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام دين نوح ودين إبراهيم ودين يعقوب ودين موسى ودين عيسى ودين سليمان ودين من آمن من الجن ودين محمد ودين من أسلم في السماوات والأرض. قال تعالى حكاية عن نبيه نوح في سورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين وجاء إبراهيم للإسلام فقال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين يعقوب، قال تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال تعالى حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين سليمان، قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين يوسف، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد، فهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعال ملة الإسلام تظهر جلية على جبل عرفات، وهذه العالمية تفرض علينا أن نكون أهلا لهذه الأمانة وأن نتحرك بهذا الإسلام العظيم وأن نبلغ دعوة الله ودين الله إلى كل أهل الأرض لنقيم الحجة حجة الله على خلقه وعباده. فنحن الأمة الأخيرة التي كلفها وشرفها ربها بهذه الأمانة العظيمة، بل ولا والله ما استحقت الأمة الخيرية إلا لشرفها بحملها هذه الرسالة. فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بقي لي أن أقف مع حضراتكم وقفتين اثنتين على عرفات أرجو الحديث عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، أما الوقفة الثالثة مع حضراتكم على عرفات، فتعالوا بنا لنسمع فقط خطبة النبي الشامعة التي ألقاها في هذا اليوم الميمون الأغر المبارك. وأعزي إن شاء الله تعالى بتفصيل هذه الخطبة الجامعة غدا في خطبة العيد في استاد المنصورة بإذن الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل: خاطب الناس يوم عرفة فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس وأبي بكر في خطبة يوم النحر، وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي مرمية. يا لها من كلمة، يا له من تفصيل عجيب يستحق الله وقفاه. أنا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هدي. ولبى الجاهلية موضوعا كله، وأول لمن أضع لمن عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فكل شيء من أمور الجاهلية تحت النعل، حكم الجاهلية موضوع تحت القلم، وهو تنفية شريعة الله جل جلاله. ظن الجاهلية موضوع، حميمة الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي الربوع. فوضع دماء الجاهلية، ووضع علم الجاهلية، ووضع حكم الجاهلية، ووضع ظن الجاهلية، ووضع حمية الجاهلية، ووضع تبرج الجاهلية تحت القدر، تحت النعل. فلا ينبغي أن تفعل الأمة لأمر من أمور الجاهلية، ويجب أن تتبرع من كل شؤون وصور الجاهلية، وأن تزعم وأن تخضع وأن تقال فقط لرب البرية سبحانه ولسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخطيب في هذا المحفل الجامع ضمن أصول الإسلام الكبيرة الكلية، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. في هذا الموطن الجليل المهيب الكريم يبين النبي كرامة المرأة ليرد على هؤلاء المسلمين الكذابين الأفاكين الذين يتغنون ويذملون على أن المرأة ظلمة في الإسلام. والذي يؤلم القلب ويتعب النفس أن كثيرا من بني الإسلام قد تأثروا بهذه الدعوة التي يغني فسادها عن إفسادها ويغني فتوانها عن إفطارها، حتى سلموا لكثير من المسلمات أن الإسلام ظالم، وأن الزوجة سشان قاهر، وأن البيت سجن مؤبد، وأن التكاثر وأن الغموضة تكاثر الحوالي، إلى آخر هذه الدعاوى الخبيثة الخطيرة. والله ما كرمت المرأة في دين كما كرمت في دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلقد كرم الإسلام المرأة أمة، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا. ولو عدت إلى تاريخ المرأة عند الإغريق وعند الرومان وعند الهنود وعند اليهود بل وعند العرب قبل الإسلام لعلمتم مكانة المرأة، وأنها كانت من سقط المتاع تشترى وتباع، وكانت حكومة عندهم لا تستحق الحياة. فجاء الإسلام فرفع قدرها وشرفها، وما أمرها بالحجاب، وما أمرها بغض البصر، وما أمرها بهذه الأوامر إلا ليحفظ كرامتها، إلا لأنها قرة مسؤولة ولؤلؤة مكنونة. والمرأة الآن في الغرب مهانة، مهانة تستمتع بها وهي شابة جميلة، فإذا بلغت سن ما يلقى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها أحد، حتى الأولاد يتركونها من سن مبكرة ولا يأتون إليها إلا في كل عام مرة فيما يسمونه الاحتفالات أعياد الميلاد. فتذكر أن النبي كرم المرأة على عرفات، قال: اتق الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله الله في النساء. أيها المسلم، أيها الزوج الظالم، أيها الزوج الظالم، اتق الله في امرأتك. هذه وصية رسول الله إليك، فلا تعصي يسألك عنها؟ هو رسول الله قال المقام المصطفى: إني أحرس حق الضعيفين، إني أحرس حق الضعيفين، أي ألحق الإثم والحرج بكل من أساء إلى هذين الضعيفين. من هما؟ اليتيم والمرأة. خصمك دونهما رسول الله. فاتق الله أيها الزوجة امرأتك، واعلم بأنها أمانة وستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ثم قال الحبيب في آخر خطبته الجامعة: وقد تركت فيكم ما لم نضل بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. والله ما ذلت الأمة وضاعت إلا يوم أن تخلت عن سبب العز وعن سبب الكرامة، إلا يوم أن تخلت عن كتاب الله، ولا عزة لها ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد إلى كتاب الله، فأحلت حلاله وحرمت حرامه، وقفت عند حدوده آية آية، وحكما حكما، بل وكلمة كلمة، بل وحرفا حرفا. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إن الأمة أمام حق الإسلام وشرط الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا، ألا نتذكر بهذا المشهد الجليل ونحن ننظر إلى حجاج بيت الله الحرام يلبسون هذه الأكحام البيضاء، لا فرق بين أمير وحقير أو غني وفقير، الكل سواء، متضرع إلى الله، متجه إلى الله، لا يلتفت إلا إليه سبحانه، كل يناجي ربه بلغته وصوته، وسبحان من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. ألا يذكرنا هذا المشهد أيها المسلمون بمشهد الموقف الأعظم حين تقف البشرية كلها حفاة عراة غرلا بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أرجو أن لا تنسى هذا المشهد وأن تأخذ صورة مصغرة له من وقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات، لتتذكر وقوف البشرية على تصرف العدل في أرض المحشر بين يدي رب السماوات. الشمس فوق الرؤوس وجهنم قد أتي بها تزفر وتزنجر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم. وهي غاضبة لغضب الله الذي لم يغضب في غضبا كما غضب في هذا اليوم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات البشرية كلها تقف غارقة في عرقها بقدر أعمالها للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخطيتها أظهرها الله لك وأهداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، فتذكر هذه اللحظات واعلم بأنك مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال هذا. تدبر معي قول الله تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولله ضر القائل: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تنور، إذا كورت شمس النهار وأدميت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل توسم بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتفت للعالمين سطور، وإذا الجميل بأمه متعلق، وإذا الوليد بأمه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب مهور؟ هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب مهور؟ وإن الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اليوم العظيم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا نتضرع اليك في هذا اليوم العظيم الكريم ان تشفى لنا مع حجاج بيتك الحرام بمغفرة الذنوب وبالتطهير من الآثام برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا وقفنا اليوم مع حجاج بيتك على بابك هنا سائلين ولمعروفك طالبين. اللهم لا تركنا خالفين ولا من رحمتك يائسين ولا من عظيم عفوك وفضلك خالدين. اللهم لا تخرجنا اليوم من هذا المكان الا بذنب مغفور وسال مشكور وتجاره لم تبور برحمتك يا عزيز يا غفور.
Thank you.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.